أنا في الخامس اللي هو الأب انت قفزت إلى السادس.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هو الأب وارث السدس مع وجود الأولاد ذكورا أو إناثا، فمع الذكور لا يزيد عليه، ومع الإناث إن بقي بعد الفروض شيء أخذه، ومع عدم الأولاد مطلقا يرث بلا تقدير.
نعم، هو بعضكم قد يحاول أن يركز الآن ويضبط هذه الشروط حتى لا تختلط عليه الجدات مع الزوجات ولا يختلط عليه الأب والجد. هذا صعب، لا ينال بهكذا. أنت لما ترجع إلى البيت، من كان حريصا على الميراث، لما ترجع إلى البيت ترجع إلى أصل المسائل، أول مسألة، وكل مسألة تأخذها تحاول أن تحل عددا منها وتضبط تلك الشروط وتنوع في المسائل قدر ما تستطيع، وحتى تصير تلك الشروط تحضر في ذهنك من غير أن تستحضرها. من غد تحل مسألة عوارث آخر تاع الأمهات مثلا، بعد غد تحل مسائل الجدات، من اليوم الآخر تحل مسائل الأخوات، وهكذا حتى يثبت هذا الأمر على وزانه. نحن نذكر الشروط بصفة عامة أو نذكر الشروط هكذا إجمالا، لكن كما قلنا لابد من ممارسة واسعة لكل مسألة من هذه المسائل حتى تثبت في الذهن على الوجه الأكمل. إذا أعطينا الأب.
قال رحمه الله: هو الأب وارث السدس مع وجود الأولاد ذكورا أو إناثا، فمع الذكور لا يزيد عليه، ومع الإناث إن بقي بعد الفروض شيء أخذه، ومع عدم الأولاد مطلقا يرث بلا تقدير.
نعم، الشيخ رحمه الله أدخل هنا الأب لأنه الأب في الحقيقة من أصحاب الفروض ومن العصابات، فهو يرث تارة بالفرض وتارة يرث بالتعصيب. ربما كان من الأنسب أنه يكمل الشيخ أصحاب الفروض ثم يذكر من يرث بالفرض والتعصيب، لكنه ذكر هنا ليكمل الأصول ومن بعد يجي إلى الفروع والحواشي. فإذا هو بدأ بالزوجين ثم الأصول ثم الفروع ثم الحواشي. فإذا الأب حالته التي يرث بالتعصيب هذه حالة سهلة ستأتينا. يرث بالتعصيب معنى ذلك أنه يرث ما بقي من المال، هذه سهلة. لكن نريد أن نعرف هنا متى يرث بالفرض. الجواب أنه يرث بالفرض إذا كان في المسألة فرع وارث. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن الثلث، فإن كن يوصيكم الله في أولادكم، قال الله للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن الثلثان مما ترك، وإن كانت واحدة فلها نصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. معنى ذلك أن الأم إذا كان له ولد مضى معنا أنها ترث السدس، كذلك الأب مثل الأم تماما. إذا كان في المسألة فرع وارث واحد من الأربعة المذكورين، الأب نصيبه السدس انتهى، هذا فقط، هذه الحالة الوحيدة التي يرث الأب بسببها، التي يرث فيها بالفرض وهو السدس. لكن الشيخ رحمه الله زاد لنا شيء آخر، إيش قال؟ قال إذا كان الفرع الوارث الذي نتكلم عليه ذكرا، فإن الذكر في التعصيب أولى من الأب. معنى ذلك لما يكون عندنا أب وابن أو أب وابن ابن، الأب سيقتصر على السدس وما بقي سيأخذه الابن، لأننا سندرس في العصابات أن جهة البنوة أقرب من جهة الأبوة في الميراث. لكن إذا كان في المسألة بنت فإننا سنعطي الأب السدس ونعطي البنت النصف، ما بقي من يأخذه؟ الأب هو أقرب فرع وارث فنرده عليه، فيرث الأب السدس فرضا والباقي تعصيبا، هكذا يقولون. احنا هذا كله هذا التفصيل لا يعنينا، لأنه فهمه ليتوقف على دراسة التعصيب. الذي يعنينا أنه إذا كان في المسألة فرع وارث فإن الأب يأخذ السدس. نعم.
قال رحمه الله: والجد عند عدمه حكمه.
نعم، الضمير الأول راجع إلى الجد، والضمير حكمه الثاني راجع إلى الأب. يقول الجد عند عدم الأب معناه لابد أن يكون الأب غير موجود. إذا كان الأب موجود ماذا يرث الجد؟ لا شيء. سيأتينا أن الأب يحجب الجد. الجدات لا يرثن إلا بعدم وجود الأمهات، والجدود الأجداد لا يرثون إلا مع عدم وجود الآباء. فإذا الجد إذا لم يوجد الأب فإنه وارث. يقول الشيخ رحمه الله حكمه حكمه، أي حكم الجد حكم الأب.
إلا في العمريتين فللأم مع الجد فيهما ثلث كامل.
نعم، العمريتان احنا قلنا إذا عندنا زوج وأم وأب، الزوج يأخذ النصف والأم تأخذ كم؟ ثلث الباقي، حتى لا يؤدي ذلك إلى أن ترث ضعف ذكر في درجتها. لكن إذا كان عندنا زوج وأم وجد، ننزل الجد منزلة الأب؟ لا. لماذا؟ لأن الأب ليس في درجته، الجد ليس في درجته، الجد أعلى منها. فلما نعطيها الثلث لا تنخرم علينا قاعدة الميراث. ولذلك فإن الإجماع منعقد على أن الجد في هذه المعلة، أن الأم في مسألة العمريتين مع إذا كان بدل الأب جد تأخذ الأم الثلث كاملا. إذن هذه المسألة لا يلتحق فيها الجد بالأب إجماعا. نعم.
قال رحمه الله: والصحيح أن حكمه حكم الأب مع الإخوة مطلقا، وأنهم لا يرثون معه كما لا يرثون مع الأب، وهو إحدى الروايتين عن أحمد اختارها الشيخ وهو أصح، بل هو الصواب لأدلة كثيرة عليه.
نعم، يقول الشيخ رحمه الله: الجد حكمه حكم الأب في عامة المسائل. فلما يكون عندك مثلا مسألة فيها جد وابن، كم يأخذ الجد؟ جد وابن
السدس.
كأنه عندنا أب وابن. لما يكون عندنا جد وبنت وش يأخذ؟
سدس.
ناخم يأخذ السدس فرضا والباقي ردا. فإذا الجد منزل منزلة الأب إلا في مسألتين، مسألة إجماعا ومسألة مع خلاف كثير. مسألة الإجماع هي العمريتان، ومسألة الخلاف لما يكون مع الجد إخوة. ما معنى لما يكون مع الجد إخوة؟ معنى ذلك أنه إحنا سيأتينا في العصابات أن جهة الأصول مقدمة على جهة الحواشي، ولذلك فإنه لا خلاف أن الإخوة لا يرثون مع وجود الأب. فمسألة توفي شخص وترك بنت وأب وعشرة إخوة، كم يأخذ الإخوة؟
لا شيء.
تأخذ البنت النصف وما بقي يأخذه الأب. لكن لو توفي وترك بنتا وجدا وعشرة إخوة، فهذه المسألة فيها خلاف كثير. والذي كان يقضي به أبو بكر رضي الله عنه وعمر في صدر من خلافته هو أن الأب، أن الجد أب يأخذ منزلته، فليس للإخوة مع الجد شيء، لأن الجد أب، وفي القرآن سماه الله تبارك وتعالى أبا: ملة أبيكم إبراهيم واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. نعم، إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فإذا أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد
إلهك
وإله آبائك. فإذا الأب في الجد في القرآن
أب.
ولذلك كان هذا الذي يقضي به عثمان أبو بكر رضي الله عنه وعمر في صدر خلافته. قيل حتى حصل أن أحد أبنائه توفي وترك بنين وترك بنتا وإخوة. فلما ترك بنت وإخوة، والجد هنا هو عمر رضي الله عنه، سيعطي لابنته النصف ويأخذ هو ما بقي يستأثر به عن إخوة ابنه. فعمر رضي الله عنه تورع عن ذلك واستشار في ذلك عليا وزيدا رضي الله عنهما، فأشار عليه بالمقاسمة، أشار عليه بالمقاسمة. ومعنى المقاسمة أنه لا يستأثر الجد بالميراث دون الإخوة، وإنما يقاسمهم. وفي المقاسمة عندهم تفصيل كثير، هل يقاسمهم بالثلث ولا بالسدس، ولا يأخذ الأحظ له من السدس أو المقاسمة، يعني يقاسمهم ما لم ينزل عن السدس. وهذا هو المشهور عندهم الذي استقر عليه من يقول بالتشريك، يعطون الجد الأحظ له من السدس أو المقاسمة. فنشوفه إذا كان مثلا عنده أخ واحد كاين أخ واحد يزاحمه، فالأحظ له هنا السدس ولا المقاسمة؟ الأحظ له المقاسمة. لكن إذا كان مثلا يوجد خمسة إخوة، السدس أحظ له، فإذا يعطونه الأحظ بين السدس والمقاسمة، لأن السدس هو فرضه في القرآن فلا يمكن أن ينزل عنه. إذا كانت المقاسمة ستنزله عن السدس يعطوه السدس، وإلا أعطوه المقاسمة. وإنما فعل عمر رضي الله عنه ذلك بسبب أن حرمان الإخوة من الميراث، مع أن الجد ليس في درجة الأب حقيقة، بدليل أنه في العمرية لا يلحق بالأب مطلقا. إذن الجد أب لكن ليس مطلقا، باقي بعض الحالات يمكن أن تستثنى. فمن ذلك استحسن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن لا يعطي الجد السدس في مثل هذه المسائل، وتبعه على ذلك جمهور الفقهاء. لكن من العلماء من ينتصر لقول أبي بكر الصديق ولمن ذهب إليه من العلماء، وهي رواية كما يقول الشيخ رحمه الله عن أحمد، وهي التي اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وانتصر لها بأدلة كثيرة جدا. وكذلك ابن القيم في أعلام الموقعين له فصل واسع في الأدلة الكثيرة على تقديم الجد على الإخوة. لكن مع ذلك المسألة من أشهر مسائل الخلاف وأكثرها إشكالا وغموضا. وفي كتب الميراث ينقلون كلمة جميلة عن أحد العلماء يقال له العنبري، قال إن قول علي، يعني علي والزيد اللي هو المقاسمة، أقيس. إن قول، نعم، قال قول علي رضي الله عنه أقيس، وقول عمر هو الاستحسان، لكن هذه في غير، في مسألة المشركة. نظيرها ما يقول ما يقال هنا، إن قول أبي بكر رضي الله عنه أقيس، يعني أجرى مع القواعد، وأما قول عمر رضي الله عنه فالأشبه أنه استحسان. والاستحسان اللي هو أن العالم قد يخرج عن القواعد أحيانا لدليل خفي يلحظه، يرى أنه في هذا الموضع أولى من أن يطرد المسألة على أصولها الكلية. ولذلك تبعه كما قلنا جمهور الفقهاء. فعمر رضي الله عنه قضى فيها بهذا، ومع ذلك لم يكن منها على ثبت. روي عن عبيد السلماني أنه قال أحفظ فيها عن عمر رضي الله عنه 100 قضية مختلفة، وكان يحمل هم الجد والإخوة رضي الله عنه، حتى إنه قال من أراد أن يتقحم جراثيم جهنم فليقضي بين الجد والإخوة. وروي عنه أنه في مرض الوفاة تبرأ من قضائه فيهم، قال لا لم أقضي فيها بشيء، وإنما كان كل مرة يجتهد اجتهادا يقضي فيها بقضاء على حسب ما يظهر له، قال لا ألو فيه عن الحق، لكن ليس عنده فيه شيء ثابت يرجع إليه. ولذلك التفاريع الكثيرة الموجودة في كتب الفقه والخلاف الواسع أكثره يأثره الأئمة عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. لكن لا شك أن القياس، قياس الأدلة والقول المنضبط اللي يجري على أصول الميراث، هو قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومن وافقه من الأئمة، وهو الذي نص عليه الشيخ رضي الله رحمه الله هنا، وهو تنزيل الجد منزلة الأب مطلقا فيحجب الإخوة، وعلى هذا لا يرث الإخوة مع الجد شيئا. من طمأنت نفسه إلى هذا من قضاة العدل القضى به، ومن لا توقف فيه. ولا شك أنها مسألة صعبة نظريا، الدليل مع الصديق رضي الله عنه ومع القول الذي اختاره ابن تيمية وابن سعدي، لكن من جهة العمل وما فعله عمر رضي الله عنه الأمر في الممارسة العملية صعب. ولهذا فإنه تلحظون ما ذكر عن عمر رضي الله عنه أنه إنما اختلف رأيه لما وقعت له الواقعة هو نفسه، فرأى أن وجد في نفسه شيئا، تورع أن يستقل بالمال دون إخوة الميت، فهم نعم هم حواشي أدلوا إلى الميت بالأب، هو يقول أنا مثلهم، أنا أيضا أدليت إلى الميت بالأب، لو كان ابنه الصلبي لكان أولى به، لكن الإخوة هم أبناء الأب والجد أبو الأب، فرأى أنه هو وهم يدلون بشخص واحد فكيف أستأثر بالمال دونهم؟ والجواب واضح أن درجة الأبوة مقدمة على درجة البنوة. أنتم كلاكما الجد والأخ أدلوا بأب، لكن هذا أدلى به من جهة الأبوة وهذا أدلى به من جهة البنوة، ابن أب وليس أب الأب، وهذا أب الأب. لكن مع ذلك القضية فيها ما فيها من الإشكال، والدليل كما قلنا واضح أنه مع الصديق، وللاستحسان واضح أنه مع عمر رضي الله عنه، وسيأتي نظير هذا في لما يختلف النص والاستحسان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وللبنت الواحدة النصف إذا لم يكن في درجتها أحد.
نعم، البنت الواحدة ميراثها سهل، ليس لها إلا حال واحدة لما تكون منفردة، وهي أنها تأخذ النصف مطلقا، لا نشترط في ذلك شرطا، لأنها مثل الابن، الابن والبنت لا يشترط ما دام وارثين لا يشترط فيهما شيء، البنت حيثما وجدت إذا انفردت تأخذ النصف مباشرة، والأخ كذلك إذا الابن إذا وجد أخذ بالتعصيب، لكن إذا اجتمع البنت لا تأخذ النصف، لا تأخذ النصف، وإنما تقاسم أخاها. ولذلك الشيخ رحمه الله يقول إذا انفردت، معناها لم يوجد معها أختها فأكثر، لأنه حيولي الفرض الثلثان كما سيأتي، ولا يكون معها أخوها، لأنه إذا كان معها أخوها في درجتها فإنه سيعصبها فترث بالتعصيب وليس بالإرث. وهذا معنى قول الشيخ رحمه الله إذا لم يكن في درجتها أحد، يعني لا ذكر ولا أنثى، لأنه إذا كان في درجتها ذكر ستكون تعصيب، إذا كان في درجتها أنثى ستنتقلنا إلى الثلثان. فالشرط إذن في البنت المنفردة، الشرط إذن في البنت حتى تأخذ النصف أن تكون
منفردة.
منفردة، ما معنى منفردة؟ ليس في درجتها أحد.
نعم. قال رحمه الله: وبنت الابن كذلك بشرطين، أن لا يكون بدرجتها أحد ولا فوقها أحد.
نعم، بنت الابن كذلك، ايش يعني كذلك؟ يعني تأخذ النصف، لكن بشرطين، لا يكون في درجتها أحد، هذا كما قلنا في البنت، لا يكون في درجتها ذكر اللي هو ابن ابن، ولا يكون في درجتها أنثى اللي هي
بنت ابن
بنت ابن، لأنه إذا كان في درجتها ذكر سيرثان بالتعصيب، وإذا كان في درجتها أنثى يولد ثلثان، إذن لا يكون في درجتها أحد، ولا يكون الشرط الثاني
فوقها
أحد، لا يكون فوقها ابن ولا بنت، لأنه إذا كان فوقها ابن سيحجبها، وإذا كان فوقها بنت واحدة ستأخذ معها سدس كما سيأتي. إذن الحاصل أنه هذا الوارث الثامن اللي هو بنت الابن، الشرط أن تكون منفردة ليس في درجتها أحد ولا فوقها أحد. نعم.
قال رحمه الله: والأخت الشقيقة بثلاثة شروط: عدم الفروع مطلقة، وعدم الأصول الذكور، وأن لا يكون بدرجتها أحد.
نعم، هذا التاسع وهي الأخت الشقيقة، فالأخت هي التي قال الله جل وعلا فيها: فلها نصف ما ترك. فالأخت إذا انفردت وتحققت فيها الشروط الثلاثة فإنها ترث النصف. الشروط الثلاثة قال: أولا عدم الفرع مطلقا، عدم الفروع مطلقا، مطلقا أراد به
ابن.
الأربعة اللي ذكرناها لا يوجد فرع وارث، لا ذكر ولا أنثى، لا ابن ولا ابن ابن، لا بنت ولا بنت ابن. والشرط الثاني عدم الأصول الذكور، أصول الذكور يعني الأب والجد وإن علا بمحض الآباء، أبو الأبي وأبو أبي الأبي وهكذا، وقيد الذكور احترازا من الإناث، لو كان أصل أنثى اللي هو الأم ولا الجدة، الأم أو الجدة لا تمنع إرثاء الأخت. فالشرط إذن أن لا يكون فرع وارث مطلقا لا ذكر ولا أنثى، وأن لا يكون أصل وارث ذكر، وأن لا يكون في درجتها أحد. ماذا نعني في درجتها أحد؟
أخ،
كما قلنا فيما سبق، ليس في درجتها أخت أنثى ولا أخ ذكر، لأن الأخت حيول ثلثين والأخ حيرجعون تعصيب. نعم. نعم. لا، الأخ لأم سيأتي، هو قال الأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة معناها الأخت من الأب والأم. في درجتها أخت شقيقة، ليس في درجتها أخت شقيقة، لما نقول في لأنه الأخت لأب ولا الأخت لأم ليست في درجة، وإن كانت في درجتها لكن ليست مثلها في القوة. يقصد ليس في درجتها أحد، يعني ليس في درجتها أخ شقيق ولا أخت شقيق.
نعم. قال رحمه الله: وللأخت للأب بهذه الشروط وعدم الأشقاء والثلثة.
هذه الشروط وعدم الأشقاء يعني أربعة. هذا الوارث العاشر اللي هو الأخت لأب بالشروط الثلاثة الموجودة في الأخت الشقيقة، معناها عدم الفروع مطلقا وعدم الأصل الوارث الذكر، وأن لا يكون في درجتها أحد. نزيد لها شرط آخر وهو أن لا يكون ثمة وارث في درجتها أقوى منها، معناها لا يكون في درجة أحد، لا يوجد أخ لأب ولا توجد أخت لأب، أيضا لا يوجد من هو أولى من الإخوة لأب لهم الإخوة الأشقاء، لا توجد لا يوجد أخ شقيق، نعم لا يوجد أخ شقيق أو عدد منهم. الأخت الشقيقة أيضا لا توجد الأخت الشقيقة لأنه ميراثها يختلف. وقال فقوله بعد ذلك وعدم الأشقاء يعني هو إضافة لشرط رابع، وهذا ليبين لك لماذا رتب الشيخ رحمه الله هذه المسألة من البنت ثم بنت الابن ثم الأخت الشقيقة ثم الأخت لأب، لينتقل في هؤلاء الأربع من شرط واحد إلى أربعة شروط، فالدرجات أربع، وهؤلاء الأربعة ميراثهم في الجملة متشابه، سينبه الشيخ رحمه الله إلى ذلك، ميراثهم في الجملة متشابه، الواحدة تارث النصف وإذا كانت منفردة، وتارث الثلثان إذا كانت معها أخرى في درجتها، وتارث بالتعصيب إذا كان أخ لها في درجتها، وتارث السدس تكملة الثلثين في حق اثنتين منهما إذا كانت توجد واحدة أعلى منها. إذن عندهم أربع حالات سيشير إليها الشيخ رحمه الله، وهذه الحالات لا تعنيكم لأنها ستأتي. الذي يعنينا أنه نظر إلى هذا المعنى اللي هو التدرج في الشروط، فإذا كان عندنا أخت ليس بنت ليس في درجتها أحد ترث النصف، فالنصف إذا نصيبها هذه الأربعة من النساء بهذه الدرجات الأربعة من الشروط، أقوى هذه النساء الأربعة هي البنت، تأخذ النصف بشرط واحد أن لا يكون في درجتها أحد. بنت الإبن تأخذ النصف بشرط المذكور لا يكون في درجتها أحد، ومادام هي نزلت نزيد الشرط أن لا يكون فوقها أيضا أحد. الأخت بشروط ثلاثة ليس بالشرطين، عدم الفروع، عدم الأصل الوارث الذكر، وعدم وجود أحد آخر في درجتها. ثم مثلها الأخت لأب بشرط أن لا يكون يوجد اللي هو أعلى منها، فهذا هو السبب أن الشيخ رحمه الله رتب هؤلاء الأربعة على هذا النسق. نعم.
قال رحمه الله: والثلثان الاثنين فأكثر من المذكورات بهذه الشروط، وأن لا يكون بدرجتهن ذكر يعصبهن.
ذكر يعصبهن، نعم. كل هؤلاء الأربع اللي ذكرنا، البنت وبنت الإبن والأخت الشقيقة والأخت لأب، عندهن ميراثهن النصف بالشروط التي ذكرت كلهن. إذا تعددنا إناثا فقط من غير أن يكون هنالك ذكر، ينتقلنا من النصف إلى الثلثين. الله تعالى ذكر هذا في البنتين وذكر هذا أيضا في الأختين، فإذا كان عندنا في المسألة بنتان بالشروط المذكورة معناها ليس في درجتهن ذكر يعصبهن، ترث البنتان الثلثان. وإذا كان عندنا بنتا ابنين ليس هنالك ذكر يعصبهن ولا فوقهن أبناء وبنات، يرثن الثلثين. وكذلك الأخوات، إذا كان في المسألة أختان فأكثر، ليس في المسألة فروع مطلقا ولا أصل وارث ذكر، وليس في المسألة أخ شقيق، ليس في المسألة أخ شقيق، فإنهن يرثن الثلثين. وكذلك الأخت لأب بالشروط المذكورة في الأخت الشقيقة، ونزيد لها عدم وجود الأخت الشقيقة. فإذا كان أختان لأب ليس في المسألة فرع وارث ولا أصل وارث ذكر، وليس فيها أحد من درجتها، يعني الذكر الذي يعصبها اللي هو الأخ لأب، وليس في المسألة أيضا أخت شقيقة، نعم، فإنهن يرثن الثلثين. إذن عندنا هؤلاء الأربعة يرثن النصف بالشروط المتدرجة، ثم إذا تعددنا اثنين فأكثر بنفس الشروط مع عدم وجود المعصب الذكر تنتقلنا من النصف إلى الثلثين.
قال رحمه الله: فإن كان بنت وبنت ابن فأكثر كان للبنت النصف وللبنت الابن السدس تكمل الثلثين، فإن استغرقت العاليات الثلثين سقطت النازلات إلا أن يكون بدرجتهن أو أنزل منهن من أولاد الابن ذكر فيعصبهم ويسمى القريب المبارك.
نعم، هذه حالة أخرى لميراث بنات الابن والأخوات لأب. احنا نتكلم على أربعة من النساء، البنات وبنات الابن من جهة، والأخوات الشقيقات والأخوات لأب من جهة، ميراثهن للنصف واحد متقارب في الشروط المذكورة، وينتقلن أيضا للثلثين بشروط متقاربة أيضا، يشتركن أيضا في معنى آخر. لما تكون واحدة من الدرجة الأولى وواحدة فأكثر من الدرجة الثانية، يعني بنت ومعها بنت ابن ولا بنتي ابن، وأخت شقيقة معها أخت لأب ولا أختين لأب أو أكثر، فتولي عندنا صورة المسألة ماذا؟ بنت وبنت ابن. كيف احنا تكلمنا على البنت أن ميراثها النصف لما تكون منفردة، وبنت الابن ميراثها النصف لما تكون منفردة بالشرط الآخر. إذا اجتمعتا ما نصيبهما؟ بعض الناس قد يقول نصيبهما هذه نصف وهذه نصف. لا، احنا قلنا بنت الابن تأخذ النصف بشرط عدم وجود البنت، نشركهما لا يصلحهما، ليستا من درجة واحدة. فلذلك فإن الحكم فيهما أن الله تبارك وتعالى جعل للبنات إذا تعددنا الثلثين، وبنت الابن بنت في الجملة، بنت الابن بنت في الجملة، لكن بنت في الجملة ومعها من هي أقوى منها. إذا كان مقتضى العدل أن البنت الصلبية تأخذ النصف، ثم تأخذ بنت الابن السدس تكملة الثلثين، لأن الله تعالى لم يجعل للبنتين فأكثر إلا الثلثين. فعندنا في المسألة بنتان، لكن بنت صلبية وبنت غير صلبية. لو كانت البنتان من درجة واحدة يقتسمنا الثلثين بالسوية، لكن بنتان والدرجتان مختلفتان، إذن الصلبية تأخذ النصف وغير الصلبية تأخذ السدس تكملة الثلثين. وقد صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قضى بهذا وقال: لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقضى للبنت بالنصف ولبنت الابن بالسدس تكملة الثلثين، تكملة الثلثين، لأنه نصف زائد سدس كم يساوي؟
ثلثان.
نعم، نصف زائد سدس هو الثلثان، 2/3. في هذا إذا كانت الدرجة الأولى واحدة والدرجة الثانية واحدة فأكثر، ما يهمش، حتى لو كان عندنا بنت وثلاث بنات ابن،
سدس.
ثلاث بنات ابن ماذا يأخذنا؟ السدس يقتسمناه. لكن لو كان عندنا في المسألة بنتان وبنت ابن، ها بنت الابن لا تأخذ شيئا، لأن البنات استغرقنا الثلثين، ربي عز وجل لم يجعل للبنات المجتمعات إلا الثلثين، أخذت البنات صلبية ثلثان، إذن بنت الابن لا نصيب لها، لا يمكن أن نعطيها النصف لأنه نصف لأنها ليست منفردة، الشرط غير موجود، ولا يمكن أن نشركها مع الصلبيات. فلذلك إذن بنت الابن إذا انفردت تأخذ السدس، إذا شاركت البنت الصلبية في الوجود تأخذ السدس، إذا شاركت أكثر من بنت صلبية فإنها لا تأخذ شيئا، لأنها هنا هي وارثة بالفرض، والفرض أخذه البنات، مش نصيبها، لم يبقى شيء. لكن لو انتقلت من الميراث بالفرض إلى الميراث بالتعصيب، الميراث بالفرض خلاص لا فرض لها لأن الثلثين استغرقته البنات، لكن لو انتقلت إلى التعصيب بأن وجد معها ذكر مثلها أو أنزل منها يعصبها، يعني عندنا بنتان وعندنا بنت ابن المفروض لا ترث، لكن وجد معها أخوها في درجتها ابن فهنا بنت الابن إذا وجد معها ذكر في درجتها لا ترث بالفرض، ترث بالتعصيب. إذا نقول لها أنت هنا وارثة بالتعصيب، تأخذ البنت الابن وابن الابن ما بقي من التركة للذكر مثل حظ الأنثيين. لماذا ذلك؟ لأنها ورثت بالتعصيب بسبب آخر غير سبب الفرض. الفرض نعم الفرض راح لأنه أخذه البنات، لكن بقي سبب آخر وهو التعصيب، والإرث بالفرض لا يسقط الإرث بالتعصيب، كل واحد منهما يأخذ مقتضاه إن وجد. رأينا في مسألة الأب مع البنت أن الأب يأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا، بنت الابن هنا أيضا. فإذا بنت الابن كم صار لها من حالة في الميراث؟ ثلاثة ولا أربعة؟ أربع حالات. بنت الابن صار لها أربع حالات، ترث النصف إذا انفردت، وترث الثلثين إذا كانت معها في درجتها إناث واحدة فأكثر، يعني بنتا ابنين فأكثر، وترث السدس إذا كانت معها بنت أعلى منها، وترث بالتعصيب لا بالفرض إذا كان معها ذكر في درجتها. إذا بنت الابن لها أربع حالات. ها؟ لحظة. نفس الشيء سنقوله في الأخت لأب بالنسبة للأخت الشقيقة. الأخت لأب بالنسبة إلى الأخت الشقيقة لها هذه الأربع حالات. إذا كانت منفردة تأخذ النصف، إذا كانت معها أخت لأب مثلها أو أكثر تأخذ الثلثين، إذا كانت معها أخت شقيقة تأخذ السدس تكملة الثلثين، إذا كان معها
أخ،
إذا استغرقت الأخوات الثلثين وكان معها أخ في درجتها يعصبها تأخذ بالتعصيب لا بالفرض. فإذا بنت الابن في الميراث شبيه بها الأخت لأب مع الأخت الشقيقة. نعم. أي لا، إذا كانت السدس لا، السدس شرطه أن تكون منفردة، إذا كان يوجد أخوها تأخذ بالتعصيب لا تأخذ بالسدس. السدس تكملة الثلثين لما تنفرد، مثل البنت المنفردة تأخذ السدس منفردة، تأخذ النصف منفردة، لكن لو كان معها أخوها ترث تعصيبا لا ترث بالفرض. الأخت تأخذ النصف إذا كان لم يكن معها أخ، إذا كان معها أخ يرثون تعصيبا لا يرثون بالفرض. نعم. ها؟ نعم، إذا وجد الابن بنت الابن لا ترث. احنا نقول إن بنت الابن، نقول إن بنت الابن ترث ب نعم مع البنات، والشيخ ذكر رحمه الله الشرط في ذلك أنه ما يكونش أعلى منها أحد. إذا كان فوقها ابن ذكر لا ترث شيئا، إذا كان فوقها بنت ترث السدس. نعم. معناها الله تعالى جعل للبنات مجتمعات ثلثين، عندنا بنتين يدوا ثلثين. لما تكون عندنا بنت واحدة وبنت ابن، نعطوا للبنت النصف ونعطوا البنت الابن السدس باش يكملوا الثلثين اللي هو نصيب البنات، فالسدس تكملت الثلثين، لانه سدس زائد ثلث كم يساوي؟ ثلثين. واحد على ستة زائد واحد على ثلاثة كم يساوي؟
اثنين على ستة.
ثلثين، عفوا ثلثين، نعم اثنين على ثلاثة زائد سدس واحد على ستة. مش تقول يوسف؟ لحظة، عندنا يوسف زائد سدس واحد على اثنين زائد واحد على ستة،
واحد على ستة زائد خمسة على ستة
يساوي اثنين على ثلاثة.
زيد لها الثلثين خمسة على ستة.
نعم، إذا اثنين على ثلاثة معناها نصف زائد سدس يساوي ثلثين، واحد على ستة زائد واحد على اثنين يساوي اثنين على ثلاثة هو الثلثان. فإذا عندنا نصيب البنات لا يمكن أن يجاوز الثلثين. أعطينا للأولى الحق لأنها هي الأولى، هي الأصل، تأخذ ثلث تأخذ النصف والأخرى تأخذ سدس. يشبه ما ذكرناه في الأوقاف لما يخاف النقص ويكون مترتبين. بمن يبدأ؟ يبدأ بالدرجة الأولى من المستحقين ثم يعطي ما فضل للدرجة الثانية. إذن هنا راهم متزاحمين. نبدأ بالدرجة الأولى نعطي البنت النصف ثم نعطي للبنات اللي هي بنت الإبن ما بقي. إذن هذه أحوال بنت الإبن الأربعة شبيهة بها أحوال الأخت لأب، وبقي لذلك تتم نأخذها إن شاء الله بعد الصلاة. الله الموفر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتبعه هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كنا انتهينا إلى الكلام على ميراث بنات البنت، بنات الإبن مع البنات، ورأينا أن البنات إذا استغرقنا الثلثين سقطت بنات الإبن إلا إذا كان معهن ذكر في درجتهن أو أنزل منهن يعصبهن، فينتقلن بالإرث من الفرض إلى الإرث بالتعصيب. قال الشيخ رحمه الله: ويسمى القريب المبارك، يسمى القريب المبارك، وبعضهم يقول الأخ المبارك، لكن القريب المبارك أفضل، لأنه لا يلزم أن يكون أخا، قد يكون أخ وقد يكون أنزل، قد يكون ابن بنت فيعصب بنت الابن فترث بالتعصيب. وإنما سمي مباركا لأنه بسببه انتقلت من السقوط إلى الإرث. لكن احنا قلنا أنه الأخت لأب مع الأخت الشقيقة ميراثها كميراث بنت الابن مع البنت، إذا فضل إذا أخذت البنت السدس تأخذ بنت الابن، إذا أخذت البنت النصف تأخذ بنت الابن السدس، كذلك إذا أخذت الأخت الشقيقة النصف تأخذ الأخت لأب السدس. إذا استغرقت البنات الثلثين سقطت بنات الابن، كذلك إذا استغرقت الأخت الشقيقة الأخوات الشقيقات ثلثين تسقط الأخت أو الأخوات لأب. وإذا عصب إلا إذا عصب بنت الابن ابن في درجتها وأنزل منها ترث بالتعصيب. كذلك نقول في الأخت لأب إذا استغرقت الأخوات الشقيقات الثلثين تسقط إلا إذا كان معها أخوها في درجتها يعصبها، فتكون عندنا مسألة فيها أختان شقيقتان وأخت لأب وأخ لأب، الأختان الشقيقتان ترثان الثلثين، والأخ الشقيق والأخت الشقيقة والأخ لأب والأخت لأب يرثون ما بقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن قال الشيخ رحمه الله في هذه المسألة لا نقول أو أنزل منها، وهذه المسألة الوحيدة اللي تخالف فيها الأخت لأب مع الشقيقة حكم بنت الابن مع البنت، هما متفقات في كل شيء إلا في هذه، بنت الابن يعصبها الأخ الشقيق أخوها في درجتها ويعصبها لأنزل منها، لكن الأخت الأخت لأب لا يعصبها إلا أخوها، معناها لو كان يكون أنزل منها اللي هو ابن أخ لأب، مشي أخ لأب، ابن أخ لأب يعصبها ولا لا يعصبها؟ لا يعصبها، يستقل هو بالميراث لأنه عاصب وهي سقطت فيأخذ هو الميراث ولا تأخذ هي شيئا. فالسبب في ذلك هو أن ابن الابن ابن 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 هو في الشرع ابن، لكن ابن الأخ هل هو أخ؟ لا، ليس أخا. ابن الابن ابن، لكن ابن الأخ ليس أخا، الأخ شيء، الأخ فرع عن الأب، أما ابن الأخ فهو فرع عن الأخ. فلذلك كان الفرق الوحيد بين بنات الابن مع البنات والأخوات لأب مع الشقيقات هو هذه المسألة، أنه لا يعصب الأخوات لأب إلا أخوهن. قال الشيخ: أما الأخ أما ابن الأخ فلا يعصبهن بل يختص بالباقي لأنه من غير جنسهن.
قال رحمه الله: وإذا كان بنات صلب أو بنات ابن معهن أخوات شقيقات أو لأب أخذت الأخوات ما فضل عن فرض البنت عن فرض البنات.
ما فضل عن فرض البنات. نعم. هذه المسألة تكملة لميراث الأخوات، فإننا علمنا أن الأخت إذا انفردت تأخذ النصف، وإذا تعددت تأخذ الثلثين. إذا انفردت تأخذ النصف، وإذا تعددت تأخذ الثلثين. وإذا كان معها عاصب من درجتها فهي عصبة به. عندها حال أخرى في الميراث، وهي ما إذا كان في المسألة بنات أو بنات ابن، فإن الأخوات الشقيقات والأخوات لأب في تلك الحال يرثن بالتعصيب، وهي مسألة غريبة نادرة، مسألة غريبة نادرة. يقول الشيخ رحمه الله: إذا كان بنات صلب أو بنات ابن، معناها تكون بنت وبنت أو بنت واحدة أو نحو، المهم بنات صلب، أو بنات ابن منفردات أيضا، بنت ابن واحدة أو متعددة، وليس معهم ذكور من درجاتهن، وكان في المسألة أخوات شقيقات أو أخوات لأب، فإن الأخوات الشقيقات والأخوات لأب في هذه الحال يرثن بالتعصيب، يأخذن ما فضل عن فرض البنات. فإذا كان مسألة فيها بنتان وأخت، البنتان يأخذن الثلثين، يأخذن الثلثين، والبنت عصبة مع البنات تأخذ ما بقي. إذا كان في المسألة بنت وبنت ابن وأخت، البنت كم تأخذ؟ النصف، وبنت الابن السدس تكملة الثلثين، والأخت
باقي
تأخذ الباقي. فإذا الأخوات الشقيقات أو لأب مع وجود البنات أو بنات الابن عصبات يأخذن بالتعصيب. وصح عن عمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قضى بمثل هذا، وآثر أنه قضاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو قلت نادر أن تكون، وليس في المسألة تعصيب مع الغير، ليس في الفرائض تعصيب مع وجود الغير إلا هذه المسألة، لأن الأصل في العاصب أن يكون إما عاصب أو صاحب فرض. أما أن يكون صاحب فرض فإن وجد، أو يكون صاحب فرض فإن وجد فلان فهو عاصب بشرط وجود فلان، عاصب معه لا عاصب به، فهذا لا توجد إلا هذه المسألة، وهذا أحد أنواع العصبات. سيكمل الشيخ رحمه الله الكلام عليها في الشطر الثاني اللي هو الكلام على العصبات، الكلام الآن على أصحاب الفروض، وإنما ذكر الشيخ هذه المسألة تكملة لميراث الأخوات، ما دام أنه ذكر لنا أحوال ميراث الأخوات كمل المسألة بذكر تعصيبهن للبنات، وسيأتي محلها الصحيح، محلها اللي تذكر فيه مع نظيراتها في الكلام على أنواع العصبات في الدرس القادم إن شاء الله.
نعم. قال رحمه الله: وأما الإخوة للأم ذكورهم وإناثهم فيرثون في الكلالة، وهو من لا فروع، وهو من له من لا له فروع ولا أصول ذكور، الواحد منهم الثلث، والاثنان فأكثر الثلث، يستوي فيهم ذكرهم وأنثاهم، لأنهم خالفوا باقي الورثة في مسائل منها هذه.
نعم. إذن الحادي عشر والثاني عشر من أصحاب الفروض هم الإخوة لأم ذكورهم وإناثهم، أي الأخ لأم والأخت لأم. الحادي عشر هو الأخ لأم، والثاني عشر الأخت لأم، وهؤلاء ميراثهم. يقول الشيخ رحمه الله: يري ميراثهم كلالة، الله تعالى قال: وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس مما ترك. معنى ذلك أن الكلالة هو من لا فرع له ولا أصل، لأنها مشتقة قال الفرضيون من الإكليل، والإكليل مثل التاج يحيط بالجوانب، لا يأتي الرأس من فوقه وأسفل منه، وإنما يأتيه من جانبيه. فكذلك الكلالة، الميراث الكلالة الذي يأتي الإنسان من جانبيه، من جهة إخوته وأخواته، وليس من جهة أصوله ولا من جهة فروعه. فإذا كان الرجل لا أصل له ولا فرع، هذا يقال له كلالة، قال الله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة. طيب، إذا كان رجل يورث كلالة ما الحكم؟ قال: وله أخ أو أخت. هنا في هذه الآية، الآية ذكر الإخوة في الفرائض ذكر مرتين في الآية الثانية من آية الميراث في صدر سورة النساء، وفي الآية الأخيرة ويستفتونك. في الآية الأولى الموضع الأول هم الإخوة لأم، وفي الموضع الثاني هم الأشقاء أو لأب، وهذا إجماع. وفي قراءة ابن عباس وله أخ أو أخت من الأم. ما الحكم؟ ما الميراث إن كان منفردا لكل واحد منهما السدس مما ترك، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. ومعنى ذلك أن الإخوة لأم لهم حالتان، إذا انفرد أحدهما سواء كان أخا ولا أختا يأخذ السدس. إذا كانوا أكثر من أخ اثنين فأكثر فهم شركاء في الثلث. ومعنى شركاء في الثلث معناه يقتسمونه بالسوية، البنت تأخذ مثل الذكر بالسوية. وهذا بسبب أن سبب الإرث جاء من جهة الأم، وهم في هذا السبب سواء، الذكر والأنثى في كونهما مدليان بالأم سواء، والأم ليست سببا للتفاضل من هذا الوجه، فلذلك استوى ذكورهم وإناثهم في الانفراد وفي الاجتماع. إذا انفردت الأخت لأم أخذت سدس، وإذا انفرد الأخ لأم أخذ سدسا، نعني انفرد لم يكن معه أخت أو أخ لأم. إذا وجد أكثر من ذلك، إذا كانوا جماعة أربع أخوات لأم وأخ لأم يقتسمون المال أخماسا، كل واحد له خمس، يقتسمون الثلث أخماسا. إذا كان أخت لأم وأخوان لأم كم تقسم؟ أثلاثا. وهذا بخلاف الإخوة لأب أو الإخوة للأشقاء، هذا للذكر مثل حظ الأنثيين. لما يكون عندك مسألة فيها بنت وفيها أخ تقسم على ثلاثة، أثلاثا، الأخ يأخذ الابن يأخذ الثلثين والبنت تأخذ الثلث. لكن لما يكون إخوة لأم لا، هم مستوون. وهذا يدل على أن القسمة في الميراث لله عز وجل فيها من الحكمة البالغة ما لا تطلع عليها عقول البشر، ويدل على أن قضية أن للذكر مثل حظ الأنثى ليس مثل حظ الأنثيين ليست على إطلاقها. هذه القاعدة محلها ماذا؟ لما يكون الذكر والأنثى من درجة واحدة في الصور التي ذكرناها، الأخ مع الشقيق أو لأب مع أخته، الإبن مع أخته، الأب مع الأم، أما وجهة إدلائهم واحدة من جهة الذكور، أما في بقية المسائل فقد ترث مثله وقد ترث أكثر منه في بعض الحالات، قد ترث مثله وقد ترث أكثر منه في بعض الحالات. ولذلك فإن الميراث كما قلنا أمره حكمة تعبدية في كثير منه لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الشيخ رحمه الله إنهم يشتركون في الثلث ذكرهم وأنثاهم، وذلك لأن الإخوة لأم فارقوا بقية الورثة في مسائل، هذه إحداها. فإذا مما يختص به الإخوة لأم من مسائل الميراث أن الذكر والأنثى يستوون في القسمة، إذا انفردوا أخذ كل سدسا، وإن اجتمعوا اشتركوا في الثلث يقتسمونه بالسوية. فهذه أولى المسائل التي يختلف فيها الإخوة لأم عن بقية الورثة. نعم.
قال رحمه الله ومنها أن كل ذكر يدلي بأنثى فلا إرث له إلا الإخوة للأم، ومنها أن كل من أدلى بوارث حجبه ذلك المدلي به إلا الإخوة للأم مع الأم إجماعا، وإلا الجدة أم الأب.
لا منها لا خلاص ثالثة، خلينا مع الثانية. الثانية ومنها أن كل ذكر يدلي بأنثى فلا إرث له إلا الإخوة لأم، معنى ذلك أن الميراث في الغالب لو تتأمله تجد أن البنات أو الذكور في الغالب إما أن يدلي ببنت تدلي بذكر أو ببنت، أنثى تدلي بأنثى أو بذكر، وذكر يدلي بذكر. فالأنثى التي تدلي بأنثى أنثى التي تدلي بأنثى الجدة، نعم الجدة أم الأم مثلا، جدة أم الأم تدلي بأنثى أو تدلي بذكر، وهذا هو الكثير، أو ذكر أيضا يدلي بذكر، لكن يكون ذكر يدلي بأنثى. يقول الشيخ رحمه الله: كل ذكر يدلي بأنثى فإنه غير وارث، ولذلك مثلا ابن البنت لا يرث، وابن الأخت لا يرث، وأبو الأم الجد أبو الأم هذا يرث عند جماعة من العلماء. يقول الشيخ رحمه الله: إلا الأخ لأم فإنه مدلي بأنثى، هو يدلي إلى الميت بأنثى اللي هي الأم، ومع ذلك يرث. فإذا كل ذكر يدلي بأنثى فإنه محجوب لا يرث، إلا إذا كان أخا لأم فإنه أدلى بأم ومع ذلك وارث. لذلك قيده بذكر يدلي بأنثى، أنثى تدلي بأنثى لا بأس، أنثى تدلي بذكر لا بأس، ذكر يدلي بذكر لا بأس في القواعد العامة. لكن هذه الصورة الرابعة اللي هي ذكر يدلي بأنثى، الأصل أنه لا يرث. لذلك قلنا مثلا الجدة الفاسدة لما تكون جدة قبلها ذكر يدلي بأنثى، فهذا الذكر الذي يدلي بأنثى تولي جدة فاسدة. نعم.
قال رحمه الله: أن كل من أدلى بوارث حجب ذلك المدلي به إلا الإخوة للأم مع الأم إجماعا، وإلا الجدة أم الأب وأم الجد مع الأب، والجد في قول جمهور العلماء
أبي والجد.
وأم الجد مع الأب والجد في قول جمهور العلماء إذا تقررت أحوال أهل الفروض.
نعم، في قول جمهور العلماء هنا المفروض تجي نقطة، قوله إذا تقررت بعد أحوال الفروض فالأمر الثاني، ولعلها سقطت الفاء، فهو كأنه يقول إحنا عندنا أصحاب الفروض وعندنا أصحاب العصابات، إذا تقرر أصحاب الفروض انتقلنا إلى الأمر الثاني الذي هو العصابات. أما إذا على ما هو موجود عندنا في النسخة في قول جمهور العلماء إذا تقررت أحوال الفروض، هذا تقييد لإرث الجدات، لكن ليس هذا المراد. إذن يقول الشيخ رحمه الله: من المسائل المسألة الثالثة التي خالف فيها الإخوة لأم بقية الورثة، أن كل من أدلى بوارث حجبه ذلك المدلى به. يدلي بوارث معناها هو الواسطة بينه وبين الميت. إحنا عندنا مثلا ابن، إذا كان في المسألة ابن
لا يرث،
ابن الابن لا يرث لأنه أدلى بالابن. عندنا أخ وعندنا ابن أخ.
أخ ابن الأخ لا يرث.
ابن الأخ لا يرث. عندنا أم وأم الأم.
الأم
لا ترث. عندنا أب وأبو الأب. أبو الأب لا يرث. وهكذا كل من أدلى بوارث كان هو الواسطة بينه وبين الوارث. فإن الواسطة إذا كان موجود اللي أدنى منه لا يرث، وهذا سيأتينا في الحجب. المستثنى من هذا صورتان، مسألتان، مسألة بالإجماع ومسألة مع الخلاف. هذه كما شفنا في الجد ينزل منزلة الأب إلا في مسألتين، مسألة إجماعا ومسألة مع الخلاف، فمسألة العمرية إجماعا ومع الإخوة بخلاف. هنا نفس الشيء، كل من أدلى بوارث حجبه ذلك الوارث إلا في مسألتين، مسألة إجماع ومسألة مع النزاع. مسألة الإجماع يقول الشيخ رحمه الله: إلا الإخوة للأم مع الأم، يعني المسألة اللي نحن فيها، فهؤلاء أدلوا بالأم ويرثون معها، تأخذ الأم ما تأخذ ويأخذون هم ما يأخذون، لا تحجبهم ولا يحجبونها، لا يحجبونها حجب حرمان، يحجبونها حجب نقصان إلى السدس كما سيأتينا. قال الشيخ رحمه الله: هذه المسألة الثانية الخلاف، وإلا الجدة أم الأب وأم الجد. احنا قلنا في ميراث الجدات أنه اختلف فيهما في درجتين، في أمرين: من هي الجدة التي ترث، وما مقدار إرثها. والذي عليه جماهير العلماء أن الجدة الصحيحة ترث السدس مهما تعددت، لكن الجدة أم الأم، الجدة أم الأب، هذه إجماع ترث. وقلنا أنه يلحق بها عند أحمد أم الجد أيضا ترث، عند مالك ترث أم الأم وأم الأب، لكن عند أحمد ترث أم الأم وأم الأب وأم الجد، يعني أم أبي الأب. الآن فرغنا منها بناء على مذهب من يورث الجدات مطلقا وهم الجمهور، أو من يورث أم الأب مع أم الجد أيضا وهو مذهب أحمد. إذن بناء على القول أن أم الجد ترث، وبناء على أن أم الأب أيضا ترث، إذا كان في المسألة أب ترث أم الأب مع وجود الأب ولا لا ترث؟ وإذا كان في المسألة جد ترث أم الجد مع وجود الجد ولا لا ترث؟ هذه مسألة أخرى خلافية من مسائل الجدات. فإضافة إلى كونه اختلف في مقدار إرثها وفي نوع الجدة التي ترث، اختلف أيضا إذا وجد معها من تدلي به، وخلاف فيه كبير. فمذهب أحمد رحمه الله وإسحاق وعدد من الصحابة وجمع من التابعين هو هذا الذي ذكره الشيخ هنا ونسبه إلى الجمهور، وهو أن الجدة ترث مع وجود من أدلت به من أب وجد. لكن أنا لم أجد نسبته إلى الجمهور في كلام العلماء والفرضيين يحكونه خلافا مطلقا، بل بعضهم يحكي مذهب الجمهور القول الآخر. وأبو حكيم الخبري أحد أكابر الفرضيين، صاحب كتاب التلخيص، ليعتبر ربما أهم كتاب وصلنا في الفرائض، وهو كتاب جليل مادة وحجاجا وتقريرا واستدلالا، حتى إن الموفق بن قدامة رحمه الله عامة ما ذكره في مسائل الميراث في المغني إنما لخصه من كتاب الخبري المسمى بالتلخيص، وهو بحمد الله مطبوع وموجود، مطبوع في مجلدين. الخبري لما ذكر الخلاف في هذه المسألة ذكر توريث أم الأبي وأم الجد عن أحمد وإسحاق وعن عدد من الصحابة والتابعين، ثم سمى جماعة من الصحابة يحجبونها مع وجود الأبي ويحجبونهما مع وجود الأب والجد، ونسبه إلى عامة علماء الأمصار. قال: وأما عامة فقهاء الأمصار أو علماء الأمصار فإنهم يرون أن الجدات الجدتان في هاتين الحالتين لا ترثان. فإذا القضية خلاف. نعم، الشيخ أشار إلى الخلاف. أنا ذكرت هذا الكلام لأقول إن نسبة هذا القول إلى الجمهور فيه شيء، وإنما الذي يظهر أن الجمهور على خلافه، أكثر العلماء على أن الجدة في هاتين الحالتين محجوبة. أم الأب ترث إذا لم يكن الأب موجود، لكن الأب موجود لا ترث هي. وأم الجد أيضا ترث إذا كان الجد غير موجود، إذا كان موجود ترث. لماذا؟ لأنه عندنا القاعدة العامة، وهي أن كل من أدلى بوارث فإنه يحجبه، استثني من هذا الإخوة لأم بدليل النص والإجماع، ولا يوجد ما يستثني هاتان الجدتان. فلذلك كان مذهب الجماهير هو هذا الذي ذكره الخبري، وإن كان الشيخ رحمه الله في ظاهر قوله يميل إلى القول الآخر. لكن تصير المسألة عندنا ما هي؟ أن كل من أدلى بوارث فإنه يحجبه، إلا مسألتان، مسألة إجماع ومسألة على الخلاف المذكور، وهي ثالثة المسائل التي خالف فيها الإخوة لأم بقية الورثة. نعم. إذن هذا هو هذا موقفنا لهذا اليوم إن شاء الله عند قوله إذا تقررت أحوال أهل الفروض. نشرع في الدرس الذي يليه إن شاء الله في أحوال العصبات. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.